سالم رحمه الله تعالى. قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل مولانا العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 200، قوله رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر متفق عليه، فإن أصول الصوفية لا تلائم نفي الصفات، بل هم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر. وذلك في آخر حلقة كانت بتاريخ 2 ربيع الأول لعام 1446، مع تعليق لسماحة شيخنا حفظه الله تعالى على ذلك، ثم نعقبه بحلقة 9 ربيع الأول لنفس العام، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، معده ومرتبه ومسجله وجامعه. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1440 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من المسلمين الذي يخالفون ما تدل فهذا متفق عليه، فإن السنة والجماعة وصف الله من حين بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام، وصفوه بصفاته العلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه الصفات حق، أسماء الحق، وهو موصوف بها: سميع، عليم، قدير، رؤوف، رحيم، إلى غير هذا من صفاته. فأصاب أهل السنة في هذا، حيث وصفوه بالعلم، وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأصابوا وتوقفوا عن الناس وذلك، فلم يصفوا بآرائهم وأهوائهم، بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونكروا عنه صفاته التي جاءت في كتاب وسنة رسوله، فقال: ليس بسميع ولا بصير ولا 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 ولا، فغاله كتاب السنة والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين، غرهم أنه إذا وصف فهذا مشابه، إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة، وإذا قلنا عليم والعبد عليم هذه مشابهة، وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخصيص يبين الفرق، فإن الله غير عين المخلوقين، سمع الله غير سمع المخلوقين، وجهه غير وجوه المخلوقين، يده غير أيديهم، أصابع غير أصابعهم، استواءه غير استوائهم، فغير هذا التخصص، فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه، سمعه يليق به لا يشابه خلقه، بصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقية الصفات، كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتبع الامر، اذا قلت البعير له عين وله يد وله رجل وله راس، والبعوضه لها راس ولها عين، وهل يحفظ المشابهه؟ لا، هذا له شيء وهذا شيء، البعوض شيء والبعير شيء، وان كان مخلوقه كلها مخلوقه، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، لكن البعير غير البعوض، له هذا شيء هذا يحمل عليه ويركب وينفع الناس ويكل لحمه، وهذه البعوضه لا تساوي شيئا، ومع ذلك لها سمع ولها بصر ولها 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 ولها، فلا يلزم من مماثله المخلوقات، ما تلزم المخالقه. فاذا قلت ان البعير يسمع والبعوضه تسمع والبعير يحس والبعوضه تحس، ما يلزم الشاذ بين المخلوقين، فكيف برب العالمين؟ الذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. إذا كان المخلوقات نفسها لا تشابه، وإن كانت في لها سمح ولها بصر ولها 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 ولها، لكنها مختلفة، البحر شيء والبعوض شيء والجباب شيء والكلب شيء، وهكذا المخلوقات مختلفة. فهكذا إذا قيل أن الله يسمع ويبصر والمخلوق يسمع وينصر لا يلزم التشابه، هذا شيء وهذا شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا فضل الله الأمثال. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو خرجوا الرساله نعم جون رجال الحديث هم قالوا انهم يتمسكون بالسنه
نعم
الصوفيه الذين ظهرهم الرساله
المقصود هذا اصلهم، والمقصود انهم مستقيمون، المقصود هذا اصلهم. كل واحد له انحرافات، كل واحد له اغلاط، علماء السنه كل واحد من علماء السنه معصوم، كل واحد له اخطاء ولا اغلاط.
لماذا اهتموا بالصوفيه؟
في أسباب من صفاء القلوب، من تحلي صفاء القلوب، من أجل تقليص الصوف، يعني نحن نقليص الصوف من باب الزهد، من باب يعني التواضع، إلا هذا ليس له أسباب عندهم، وهم أخطأوا في هذا. لو سلكوا مسلك الصحابة وساروا على منهج المسلمين ولم يوثر لهم شعارا خاصا كان انتهى مشكل، فلم يحصل لهم هذه المشاكل. نعم.
التسمي باسم صوفي يعني ما يسمي نفسه صوفي ما هو بدعاء، لا تسمينا ان الله سمينا مؤمنين معه.
لا ينبغي له، ينبغي له ان تسموا باسماء الله. نعم.
اذا قام الصوفي
مستمر
على عبادته او حلمه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الشيطان عليه من المخلوقين يكون خالفون المنزل
فإن
أصول الصوفية لا
تلائمون
في الصفات بل هم
لائمون
في الصفات
نعم. بل هو لا تلائمون
لا في الصفات
نعم.
بل هو لا الناس عن التي جعلوا الصفات والقدر، ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواح والأعراض في أدلة فصول الدين ومشاكله هي الطريقة التي سلكها المعتزلة وأخذها عنه متكلما بالصفات يقين الأشعرية ونحوهم، وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التي أشار أبو القاسم إلى قولها. وكذلك قد أشار أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن بن الصالح وزمنه زمن المكافئ سنة 33. قال: وكان من كبار المشارك، وقال قال أبو رحمن المروزي: ما رأيت من المشارك أنور من أبي يعقوب من أحدود، ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن صالح. قال القشيري: سئل ابن الصالح عن الاستدلال بالشاهد على الغائب، فقال: كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على صفات من لا مثل له ولا نظير؟ والاستدلال بالشاهد على الغائب في اثبات الصفات هي طريقه شيوخ ابي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب في الحق والدليل والشرط والعلم في اثبات الحياه والعلم وشاهد الصفات. فقد رد الشيخ ابو الحسن هذه الطريقه: ومن لا يعين هذا ان اعظم المشايخ الذين اخذ عنهم ابو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفيه وتعريفا له وروايه له والشيخ ابو عبد الرحمن السلمي، فان الشيخ لم يدرك شيخا قاسما لكلام القوم واعطى على ذلك وارغب فيه منه، ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه نظراءه، كما ان الذين ادركوا اقران القاسم من مشايخ القوم لم يكن فيهم اقوم بهذا الباب في شيخ الاسلام ابي اسماعيل عبد الله بن محمد الاوطاني العربي، لا سيما في المعرفه باقران القوم وكلامهم وطريقهم، فانه في ذلك ونحوه من اعلم الناس، وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. وما هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام كلاهما له أنه مشهور في لم طريقة الكلام التي يدخل فيها كثير مما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل، حتى ذكر شيخ الإسلام في كتابه قال سمعت احمد بن ابي مضرب يقول راينا محمد بن الحسين السلمي يا عن قلابي ومحمد بن الحسين السلمي هو الشيخ ابو عبد الرحمن أعرضنا شائكة من طاعة المشيرين لطريقة الصوفية وسلامهم ولا نوم أن القول من أبعد الناس عن الله ونحن يحيحه وينفشهم ولولا أن أبا عبد الرحمن جاء من النبي أنه أن الكلابية مبارئون لمذهب الصوفية المبارئة العظيمة الذي يوجد مثل هذا أعلم أعلمه أبو عبد الرحمن هذا والكلابية هم الشيخ الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري إنما ابتدى بطريقة أبي محمد لكلاب وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقا وقد جمع أبو بكر بن خلف والشيخ الكشيري كلام أبي كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعد فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب القاضي في فتح الله بعض الباري ونحوه وقد نشر ذلك الاخر وهو القاسم بن عتابه المنتظر لابي الحسن الاشعري في كتابه الذي سماه سبيل كلمه المشتري فيما ينسب الى الشيخ ابي الحسن الاشعري مرافقا لكي تبع من الاهوال المصنف حين كان بلا تعرف ما كون في عشره وقد جعلت اهواله لانه فتنه له لكن وقفه في ذلك فذكر ابو علي من اهواله انه يحفظ قوي ما تطيق اقل من 30 سنه والاهوال المتوفيه كانت 45 قال ابن عتاب وقوله انا لرقبه انه قوي ذلك قدوم 30 سنه فلا ادري انه انما اشتهرت هذه النسبه من الاجنه في عصر طويل بكر بن باطل عليه للتصاليح المستحسنه المنتشره في بغداد وغيرها من البلدان والامكنه والمقصود هنا اهل البشر سماه في الذين جمع الشيخ ابو عبد الرحمن اسماءهم في كتاب الرباط الصوفيه وجمع اخبارهم واقوالهم دعما قبلهم من ائمه الزهاد من الصحابه والتابعين الذين جمع ابو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفه وهم الذين يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره لم يكونوا على مذهب الكلاب من أشعريه إذ لم كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية وقال شيخ الإسلام الأنصاري سمعت أحمد بن حمزة ورب علي الحداد يقول أن وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد المهاوي على الإنكار على أهل الكلام وتشهير الأشعرية وذكر عظيم شأنه في الإنكار على ذي الكواب الطوسي وغيره إياه بحرف واحد قال شيخ الإسلام سمعت أحمد بن حمزة يقول ثم اشتد الهجران المهاوي وأبا الفوارس فسألوا أبا عبد الله الزيدوني فقال لقيت أرض شيخنا ما عليه النهاوي وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي السلمي في كتابه في نقل الكلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري فقال أخبرني وأخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن حسين فقال رأيت في خط أبي عامر بن مطر يقول سئلت إلى ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعه لنبذ بدعه ان تدعوها ولم يكن ائمه المسلمين واضباب المذاهب وائمه الدين مثل مالك وسفيان والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وجابر بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وابي حنيفه ومحمد بن الحسن وابي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن قوله ويدلون اوكارهم على الكتاب والسنه فاياك والقول فيه والنظر في كتبهم بها وقال محمد بن الحسين وهو ابو عبد الرحمن السلمي سمعت احمد
المقصود من هذا كل هذا ما يتعلق بأهل الكلام الذين خاضوا في الصفات بعقولهم وذكروا الجوهر والعرض وتركوا الأدلة من الآيات والأحاديث وقاسوا الخالق على المخلوق، جعلوا المخلوق هو الأصل والأساس وهو الشاهد، وقاسوا عليه الغائب بزعمهم، ووقعوا في شر كثير وفساد عظيم حتى نفوا الصفات وعطلوا الله من صفات عز وجل، وزعموا أن كل صفة يسمى بها المخلوق ينزه الله عنها. هذا كله من الجهل والضلال العظيم. وإنما الواجب تنزيهه عن المشابهة والمماثلة لا عن جنس الصفة. ولهذا كان السلف يحذرون من هؤلاء المتكلمين النفاة الذين حكموا عقولهم حتى عطلوا الكتاب والسنة ونفوا عن الله صفاته وجعلوه سبحانه وتعالى كالعدم. وهذا كله من الجهل والضلال والتقليد الأعمى. هذا الذي أنكره مالك وأحمد والأوزاعي وابن راهوية والأئمة الكبار للعلم، لأن في الخوض في ذلك تعطيل الكتاب والسنة والتباس على الناس واضطرابا للعقول. ولهذا حذروا من هذا الكلام وحذروا من كلامهم وحذروا من اعتماد ما يقولون، ودلوا الناس على الأخذ بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك الكفاية والمقنع والهداية. قال الله قال رسوله، فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الصفات والأسماء والأفعال، وينفي المؤمن ما نفى الله ورسوله من الصفات والأسماء والأعمال، حتى يكون بهذا قد تقيد بكتاب وسنة ودرج على طريق سلف الأمة. ويكفيه بالنفي قوله تعالى، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولن يكن له كفوا أحد، فلا تروا ولا أمثال. هذا كله كافي في أن صفاته لا تشابه صفات المخلوق سبحانه وتعالى. نعم.
واضحة موصلة إلى النجاة والسعادة، وإنما في الكتاب العظيم وسنة المطهرة.
لا في الأحكام ولا في الأسماء والصفات. نعم الله المستعان.
حدثنا محمد بن حسين وهو عبد الرحمن سمعت ابا بكر بن محمد بن عبد الله بن شهاب الرازي سمعت ابا جعفر الفقاري سمعت سنيد بن محمد يقول اقل ما في الكلام سقوط هيبه الرب من الظلم والظلم في ذراعان من الهيبه من الله عليه من الغنى.
صدق رحمه الله. نعم
قال
ابو قاسم رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال ابو قاسم ونحن نذكر في هذا الفصل جمعه من متفرقات كلامه فيما يتعلق بمسائل الرسول ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج اليه في الاعتقاد على وجه الايجاد. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله بن موسى السلمي يقول سمعت الشبلي يقول جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. قال وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه ان القديم لا حد لذاته ولا حروفا لكلامه. قلت هذا الكلام في استدراك من وجوه احدها انني قال انه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف لم يرد ان الخلق عرفه قبل ذلك فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفونه وإنما هو على أنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف والضرب وهو قبل متعلق بضميره معروف لا بنفس المعرفة. اللهم إلا أن يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف فيكون هو العارف وهو المعروف. وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام والمقصود أنه كان قبل ذلك. ومعلوم أن المعنى التعريف فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فإنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا وهي ما كان هو قبلها وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف. ولا ريب ان الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل اصوات العباد وبدارهم. فاما ان يكون هذا يقتضي ان الله لم يتكلم بحرف او ليس له حقيقه في ذاته يتميز بها عن مخلوقاته فليس هذا الكلام صريحا فيه. لو اراد ذلك لقال منزه عن الحدود والحروف ولم يكن قبل الحدود والحروف فانما كان الرب قبله فهو صفه لمخلوق. واما ما ينزه الرب عنه فهو ممتنع ليس هو صفه له ولا هو ايضا بعينه مدخل المخلوق. وإنه إن كان المخلوق قد يوصف بنظيره الوجه الثاني أن الكلام المجمل من كلامهم يحمل على ما يناسب شعر وكلامهم وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحضورية. وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحضورية الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات محدودا بحدودها متكلما بحروفها حتى يجعلونه هو المتكلم على
ألسنتهم
كما ذكر ذلك أبو القاسم في عمر الرسالة لما ذكر ما أحدثه القاسم الصوفية حيث قال جل جال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وطوي رباطه وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة وعدوا قلة المقاومة وعدوا قلة وعدوا كل قلة المبالاة بالدين أو زبد بدعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام وجعلوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام واستخفوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركبوا إلى ما
والميتان الغفلاء وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المكالات والمحظورات والارتفاق بغيظنا والارتفاق بما يأخذونه من السوطة والنسوان من السوقة والنسوان أصحاب السلطان ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال فادعوا أنهم تحرروا عن يكت الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق تجني عليهم أحكامه وهم محو ليس له لله عليهم فيما يأخذونه أو يذرونه عتبا ولا لوم وأنهم كوشفوا بأسرار أحدية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكامه البشرية وبقوا بعد ثنائهم عنه بأنوار الصمدية والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل شرفوا وهؤلاء كثيرون في المنتسبين إلى الصوفية وعلى مثل ذلك قتل الحلاج فالجبلي وأمثاله يريدون أن يميزوا بين المخلوق والخالق لنفي مذهب الاتحاد والحلول كما نقل عن الجنيدي إفراد القدم عن الحدث وكما قال أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته إذا ترى أنه معروف قبل الحدود والحروف فهي ما عرف من حدود المخلوقين وحروفهم وإذا كان معروفا قبل ذلك لم يكن محدودا بحدودهم ولا متكلما بكلامهم الوجه الثالث أن أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشبلي ولو كانت الحكاية صادقة لما عرف من حال الشبلي وأنه كان يغلب عليه الوجه حتى يزول عقله وتلحى وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان ويسقط عن التمييز بين الحق والباطل ومن كان بهذه الحالة لم يجد أن يجعل كلامه وحده أصلا يفرق به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة أفضح من ذلك أن اعتمد باعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينقل مثله إلا عن خلاف وقد قتل على الجندقة وأحسن ما يقوله الناصر له أنه كان رجلا صالحا صحيح السلوك لكن غلب عليه الوجد والحال حتى عثر في المطاف ولم يدري ما قال كلام السكران يا الله ولا يروى فالمقتول شهيد والقاتل مجاهد في سبيل الله دعنا يقوله من ينسبه الى المخارج وخلط الحق بالباطل وليس احد من مشايخ الكريم الا اولهم ولا اخرهم يصاوب الحلاج في جميع مطالب بل اتفقت الأمة على أنه إما مخطئ وإما عاصي وإما فاسق وإما كافر ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المذكورة عنه فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين وإذا كان كذلك كيف يجوز أن يجعل عمدة لأهل بيت الله كلام لم يذكر الله عنه ولا ينكر في اعتقاد مشايخ طريق الله كلام أبسط منه وأكثر وهو ما قال فيه أخبرنا أبو عبد الرحمن السدلي قال سمعت محمد بن غالب قال سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد السنجاري يقول قال الحسين بن منصور ارجم كل الحدث لأن القدم له الذي في الجسم ظهوره فالعرض يلزمه فالعرض يلزمه والذي في الأداة اجتماعه فتوافقها وتمسكه والذي يؤلفه وقت يهدفه وقت والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه والذي الوهم يظهر به فالتصوير يرتقي إليه ومن آواه محل أدركه أين ومن كان له جنس طالبه بشيء إنه سبحانه لا يضله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله أحد ولا يزاحمه ولا يزاحمه عنده ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ولم يجمعه كل ولم يجده كان ولم يخطئ ولم يخطئه ليس ولم يخطئه ليس وصفه لا صفة له وفعله لا علة له وكونه لا أمد له تنزها عن أحوال خلقه ليس له من خلقه رزاق ولا في فعله علاج جهد يباينهم بقدمه كما باينوه بحدودهم إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته وإن قلت هو فريق الهاء والواو خلقه وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده فالحروف آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه ما تصور في الأوهام فهو بخلافه كيف يحل به ما منه بدا أو يعود إليه ما هو أنشأ لا تماثله العيون ولا تقابله الظنون قربه كرامته وبعده إهانته علوه من غير تقول وتشريعه من غير تنقل
هذا كلام الصوفية
والأول والآخر والظاهر والباطن والقريب البعيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلت هذا الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلاج أم لا فإن في إسناد من لا أعرف حاله وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورسائل وهي كذب عليه لا شك في ذلك وإن كان في كثير من كلامه الثابت عنه فساد واضطراب لكن حملوه أكثر مما حمله وصار كل من يريد أن يأتي بنوع من الشطح والطامات يعدوه إلى الحلاج لكون محله أقبل لذلك من غيره ولكن ولكون قوم ممن يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل ذلك فإن كان هذا الكلام صحيحا فمعناه الصحيح هو نفي مذهب الاتحاد والحلول الذي وقع فيه طائفة من المتصوفة نسب ذلك إلى الحلاج فيكون هذا الكلام من الحلاج ردا على أهل الاتحاد والحلول وهذا حسن مقبول أما تفسيره بما يوافق رأي أبي القاسم في الصفات فلا يناسب هذا الكلام وقد يقال إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه وما جال أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفية حتى ذكر ذلك أبو حامد في إحيائه وغيره وهو قسمان شطح هو ظلم وعدوان وإن كان من ظلم الكفار وشطح هو جهل وهليات والإنسان ظلوم جهول قال أبو حامد وأما الشطح فمعني به صنفين من الكلام
لكن على قول من قال ان المزور فيقدم على المفعول الاول في صنفين مفعول ثاني لا وجه ضعيف ما يخالف ماشي نعم
فمعني به صنفان من الكلام احدثه بعض المتصوفه احدهما الدعاوى الطويله العريضه كالعشق مع الله والمصالح مغني عن الاعمال الظاهره حتى ينتهي قوله الى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهده بالرؤيه والمشافهه بالخطاب ويقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا ويتشبهون به بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من آدم. قال والصنف الثاني من الشطا كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل وهي مما أن تكون غير مفهومة عند طائل هذا يصدرها عن خبط في عقله وتكوش في خياله التي حاطته بمعنى كلام قرع سمعه هذا هو الأكثر وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدم على تفهيمها وإرادها بعبارة تدل على ضميره. قال ولا فائدة لها لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان. قلت وهذا الكلام المحكي عن الحلاج فيما هو باطل وفيما هو مجمل محتمل وفيما لا يتحصل له معنى صحيح بل هو مضطرب وفيما ليس في معناه فائدة وفيما هو حق لكن اتباع ذلك الحق من غير طريق الحلاج أحسن وأشد وأنفع. فقوله الجل الجمل كل الحدث لأن القدم له يتضمن حقا وهو أنه سبحانه قديم وماسر وما سواه محدث ولكن ليس تعليله مستقيما ولا العبارة سديدة. فإن قوله الجمل كل الحدث ظاهره أنه جعل الحدوث لازم الموت كما تجعل الصفات لازمة لوصوفها مثل الأكوان والألوان وغير ذلك وليس كذلك بل الحدوث لهم من لوازم حقيقتهم. فلا يمكن المخلوق أن يكون غير محدث حتى يلجم بذلك بل هذا مثل قول القائل ألجم المخلوق أن يكون مخلوقا ألجم المصنوع أن يكون مصنوعا. وأما تعليل ذلك بكونه لأن القدم له فليس كون القدم له هو الموجب لحدوثه إن كونه موصوفا بصفة لا يمنع أن يوصف المخلوق بما يليق به من تلك الصفة كما أن العلم له والحياة والسلام والسمع والبصر وللمخلوق أيضا علم وحياة وكلام وسمع وبصر. فقد قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فتعليل إلزام الحدود لهم بأن القدم له كلام ساقط بل المخلوق محدث لما بل المخلوق محدث لنفسه لنفس ذاته وعين حقيقته مثل كونه مرغوبا ومصنوعا وفقيرا ومحتاجا فإن هذه الصفات الناقصة المتضمنة احتياجه إلى الله وربوبية الله ثبتت له لنفس حقيقته وإلزامه إياه الحدث يقتضي نفي القدم عنه ونفي أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه مستغن بنفسه عما سواه فانتفاع هذه الصفات عنه هو ليس لأمر وجودي ولا لأجل أن الله متصف بها بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له ولا يكن قد تفسر بتأويل حسن كما سننكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقوله فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه هذا الكلام يتضمن ثبوت الجسم وشيء ظهر بالجسم وغير عرض يلزمه. وعند الذين نصراه القاسم طريقتهم وشائر أهل الكلام ليس في المخلوق إلا جسم وعرض إذ الجوهر الفرد جزء من الجسم فهذا الكلام لا يوافقه ثم إنه في نفسه قد يقال هو من جنس الشطح لا حقيقة له. فما الذي بالجسم ظهوره أهو الجسم أم غيره إن كان هو الجسم فإن كان هو الجسم لم يصح أن يقال الذي ظهره هو الجسم وإن كان غيره وسلم ذلك له فما الموجب لتخصيص ذلك بالكلام فيه دون الجسم والعرض والعرض يلزم الجسم أبين وأبين من لزومه ما ليس بجسم. ثم إذا قيل إن العرض يلزمه هو طريقة بعضها من كلام المحدث في الاستدلال على حدوث الأجسام بلزوم الأعراض لها وفي هذه الطريقة من الاضطراب ما قد ذكرناه في موضع، وليست هذه طريقة المشايخ والعارفين. ومن أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن قائله إن أراد به إبطال مذهب الحلول والاتحاد وظهورا للاهوت في الناسوت، وأن الرب سبحانه ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يظهر في شيء من الأجسام المصنوعة كما يقوله من يقول إنه ظهر في المسيح وفي علي وفي الحلاج ونحو ذلك، كما يقول أهل التعيين منهم وكما يقوله من يقول بذلك في جميع المصنوعات على منهب ابن العربي وابن سبعين ونحوهم.
يا الله المستعان. يشهد في التكفير طائنا ومن
ابن عربين وابن سبعين ونحوهم، فقوله ألزم كل الحدث أي جعله لازما لهم لا يفارقهم فلا يصير المحدث قديما، وقوله الذي بالجسم ظهوره يعني أي شيء ظهر بهذه الأجسام مما يظن أنه الحق وأنه ظاهر في الأجسام، فالعرض يلزم ذلك الظاهر في الجسم كما يلزم ذلك الجسم، وحينئذ فيكون الظاهر في الجسم بمنزلة نفس الجسم، ليس بأن يجعل أحدهما ربا خالقا والآخر مخلوقا بأولى من العكس. وكذلك قوله الذي للأداة اجتماعه فقواه تمسكه، هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق، فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك وقوى الأدوات تمسك ذلك، فيكون مختصرا إليها محتاجا إليها، والمحتاج إلى غيره فيكون حقا غنيا بنفسه فلا يكون هو الله، وليس في هذا تعرض.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه حلقة 16 من شهر ربيع الأول لعام 1446، وعند انتهاء الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه حدث هذا السقط اليسير، فنقرأه تماما للفائدة، وهو في صفحة 24 و100 من المجلد الأول. قوله رحمه الله تعالى: وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه، هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق، فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك وقوى الأدوات تمسك ذلك، فيكون مفتقرا إليها محتاجا، والمحتاج إلى غيره لا يكون حقا غنيا بنفسه فلا يكون هو الله، وليس في هذا تعرض لصفات الحق في نفسه نفيا وإثباتا بقبول مذهب ورد مذهب، إذ لم يقل أحد من الخلق إن الحق يجتمع بالأدوات، حتى أن من وصفه بالجوارح والأعضاء من ضلال المجسمة لا يقولون إن اجتماعه بها، وإن أريد باجتماعه بها أنه لا بد له منها، فقوله فقواها تمسكه هو مثل قوله إنه لا بد له منها، لا يكون أحدهما إبطالا للآخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فقر منه إلى غيره، كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه، ولا يقال إنه مفتقر إلى غيره، إذ ما هو من لوازم ذاته هو داخل في اسمه فلا يكون مفتقرا إلى غيره. تم بحمد الله تعالى، مع تحياتي وخلص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فقوله فقواه تمسكه هو مثل قوله إنه لا بد له منها لا يكون أحدهما إبطالا للآخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فرق منه إلى غيره، كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه ولا يقال إنه مفتقر إلى غيره، إذ ما هو من لوازم ذاته هو داخل فتنه فلا يكون مفتقرا إلى غيره. وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت يفرقه وقت،
هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية، فإن الآدمي يكون تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات، وما يكون تفريقه في بعض الأوقات، فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما إلى غيره، وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت، فهو مخالف له في وقت آخر. وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسك.
لا ما قاله مؤلف كان خيرا للناس، يقول ما جاء، لكن أراد بهذا بيان أباطيله، جاء ما فيه من الباطل، وهكذا شأن الصوفية، لأنهم في الغالب يأتون بكلمات مستبهات ملتمسات يحصل بها
مكتسب إلى غيره، إن ما هو من لوازم ذاته وداخل فتنة، فلا يكون مكتسبا إلى غيره. وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت يفرقه وقت، هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية، فإن الآدمي يكون تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات، كما يكون تفريقه في بعض الأوقات، فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما إلى غيره. وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت، فهو مخالف له في وقت آخر. وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسك.
لا ما قاله مؤلف كان خيرا للناس، يقول لو ما جاء، لكن أراد بهذا بيان أباطيله، ما فيه من الباطل، وهكذا شأن الصوفية، لأنهم في الغالب يأتون بكلمات مستبهات ملتمسات يحصل بها ضلال لقوم، ويفسرها آخرون على مرادهم، وآخرون يفسرونها بأفاسير باطلة، والمنصف الموفق العالم هو الذي يفسرها بالحق ويبين بها الحق. وطريق السلامة، طريق النجاة، هو أن يعرف الله فيما ذكر في كتابه العظيم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يعرف بالله، فما عرف به سبحانه مثل نفسه في كتابه في كلامه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو جل وعلا يعرف بأسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الصوفية وأشباههم من الذين حرفوا الكلام عن مواضعه وخاضوا في كلام الفلاسفة وضموا إليه أشياء من آرائهم وكيسهم، فهذا يضر ولا ينفع، وينبس الأمر ولا ينظهم، فنسأل الله العافية والسلامة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية حلقة كانت بتاريخ 16 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبنهايتها وصلنا إلى صفحة 25 من المجلد الأول. ولدى استهلال الحلقة التي أعقبت ذلك وجدنا أخانا الشيخ فهد حفظه الله تعالى قد استفتح القراءة من صفحة 37 متجاوزا بذلك 13 صفحة فلم يقرأها، وكأنه استفاد ذلك من قول شيخنا حفظه الله تعالى في الحلقة المتقدمة في ذكر هذه الأباطيل ورد ابن تيمية رحمه الله تعالى عليها، قال الشيخ: لو ما قاله المؤلف لكان خيرا للناس. والحق والصواب أنه لا بأس بذكر ذلك، وهذا هو كتاب الله عز وجل، قد ذكر الله عز وجل فيه أصحاب الفرى والبواطيل، وذكر فراهم وأباطيلهم ودحضها سبحانه، فاندك البنيان عليهم من قواعده ومن أساسه، وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. بين الله ذلك في الرد على فرى أصحاب الفرى والعظائم التي نسبوها لله عز وجل تبارك وتقدس وتباركت أسماؤه وجل في علاه، وللملائكة ولرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك ما نسبوه وزعموه من عدم البعث وأن الله لا يعيدهم، وغير ذلك مما بينه الله في كتابه ورد على أصحابه فاندك باطلهم وثبت بذلك الحق وأيد الله أصحاب الحق والقائلين به بما ذكره في كتابه من الرد على أصحاب الباطل في غير ما موضع من كتابه وفي من ذكرهم الله عز وجل فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ورد على غيرهم فدحض باطلهم وبين أنهم زعموا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وفي القراءة الأخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا فرد على باطلهم وقال أشهدوا خلقهم وفي القراءة الأخرى أشهدوا خلقهم وقال سنكتب شهادتهم وفي القراءة الأخرى ستكتب شهادتهم ويسألون ورد على قوم آخرين فقال فيهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وبين أن مقالتهم مقالة عظيمة تكاد السماوات منها تتفطر وتخر الجبال هدا وتنشق الأرض والسماء من عظم مقالتهم أن دعوا للرحمن ولدا وقال لهم لقد جئتم شيئا إدا وذكر فراهم وأباطيلهم في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وباطلهم الذي قالوه في القرآن فقال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر ما ذكره الله في كتابه في دحض المفتريات والأباطيل والشبهات فاندكت بذلك حصون الباطل وقلاعه وثبتت قواعد وأسس بنيان الحق فبقي شامخا راسخا يطاول عنان السماء وحفظ الله الحق وأهله وثبتهم وقال الله في ذلك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فنسأل الله عز وجل أن يثبت أهل الحق وأن يبطل الباطل ولو كره المشركون. وهذا المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام حفظه الله تعالى من مناهج الحق والصواب، نسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله في هذه الأمة وأن يثبتنا وإخواننا المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يدحض شبهات المفترين، وأن يركم باطلهم معهم في جهنم أجمعين، هو ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع تتمة الكتاب ونقرأ ما تركه أخونا حفظه الله تعالى بدءا من صفحة 25 و100، قوله رحمه الله تعالى وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه، فهذا كلام حسن وهو حق، وكل ما سوى الله فإنما يقيمه غيره، والله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يقوم بنفسه ويقيم كل شيء، وكل ما يقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغير فلا يكون ربا. وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شيء من الإلهية والربوبية، إذ الضرورة لازمة لهم كلهم. قلت لعل في هذه العبارة خللا، ولعل الصواب أن يقال وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شيء من الإلهية والربوبية، إذ الضرورة لازمة لهم كلهم، أعني أن يدخل هنا لفظة أخرى فيقال وهذا فيه دلالة على أنه لا يوجد أو ليس في شيء من الإلهية والربوبية، لأنه يقصد أن كل شيء مضطر ومحتاج إلى غيره، وكل شيء مضطر ومحتاج إلى غيره لا يقيم نفسه ولا يقوم بنفسه ولا يقيم غيره فليس فيه شيء من الإلهية وربوبية. لعل هذا هو صواب العبارة، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بالصواب، أو يقال وجه آخر فتعاد العبارة هكذا. وهذا فيه دلالة على أنه ليس من الإلهية والربوبية في شيء، أي هذا الذي يقيمه غيره ليس من الإلهية في شيء، أو ليس من الإلهية والربوبية في شيء، والله تعالى أعلم بالصواب. وأما قوله الذي الوهم يظهر به فالتصوير يرتقي إليه، فقد يقال فيه شيئان: أحدهما أن ما يتوهمه العبد لا يكون إلا ضرورة مصورة، لكن هذا لا يدل على فساد ما يتوهم ولا على فساد الصورة. والثاني يكون المراد بالتصوير تصوير الإنسان في نفسه له، فيكون تصويره مثل ظفر الوهم به، فيعود الأمر إلى أن يقال ما يتوهمه العبد فقد تصوره، وهذا لا فائدة فيه. وذلك أن التصوير إما أن يراد به أنه في ذاته مصور، أو يراد أن العبد تصوره في نفسه، إذ ليست الصورة إلا عينية خارجة موجودة في الخارج، أو ذهنية في نفس الإنسان مثلا، ونحوه مما يتصور فيه. والكلام إذا كان تكريرا بلا فائدة كان من الشطح، وإن كان بلا حجة كان دعوى. وقوله من آواه محل أدركه أين، استدلال منه على انتفاء إيواء المحل بانتفاء الأين، وهذه حجة ساقطة، فإن العلم به أظهر من العلم بانتفاء الأين عنه، فإن عامة أهل السنة وسلف الأمة وأئمتها لا ينفون عنه الأين مطلقا، لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سؤالا وجوابا. فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية أين الله، قالت في السماء، وكذلك قال ذلك لغيرها، وقال له أبو رزين العقيلي رضي الله عنه أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ومن نفى الأين عنه يحتاج إلى أن يستدل على انتفاء ذلك بدليل، أما أن يجعل انتفاء الأين عنه دليلا فهذا لا يقوله عاقل. ومن نفى الأين قال لأن الأين سؤال عن المكان، يقول والله ليس في المكان، لأن المكان لا يكون إلا للجسم، والله ليس بجسم، لأن الجسم لا يكون إلا محدثا ممكنا، فلا بد له من هذه المقدمات أو ما يناسبها. ثم المثبت لما جاءت به السنة يرد عليه بمنع بعض هذه المقدمات والتفصيل فيها أو بعضها، وبيان الحق في ذلك من الباطل، مثل أن يقال المكان يراد به ما يحيط بالشيء، والله لا يحيط به مخلوق، أو يراد به ما يفتقر إليه الممكن، والله لا يفتقر إلى شيء. وقد يراد بالمكان ما يكون الشيء فوقه، والله فوق عرشه فوق سماواته، فلا يسلم نفي المكان عنه بهذا التفسير. ونقول قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان، فلا يصح نفيه مطلقا، وكذلك نقول في سائر المقدمات. فظهر أن هذا الكلام لا تصح دلالته إلا أن يراد به نفي الاتحاد والحلول، فيكون المعنى لو آواه بطن مريم أو جسد واحد من البشر، كما قد يقول بعض ذلك بعض الحلولية، لكان الأين يلزمه كما يلزم محله، ففرق بين أحدهما والآخر في جعل هذا خالقا وهذا مخلوقا. وأما نفس المعنى المقصود بنفي إيواء المحل عنه فإنه صحيح إذا قصد به أنه لا فوقه شيء من المخلوقات فتحيط به أو يكون الرب مفتقرا إليه. وأما إن قصد أنه ليس فوق العرش فهذا باطل، ولكن لفظ إيواء المحل بالمعنى الأول أشبه. وأما قوله من كان له جنس طالبه بكيف فهو نمط الذي قبله، فإنه يتضمن نفي المجانسة عنه بانتفاء طلب الكيف والعلم بأن الله ليس له مثل ولا سمي ولا كفو أبين من العلم بأنه لا يقال له كيف. فإن كثيرا من الناس دخلت عليهم الشبهة فطلبوا التكييف حتى بين لهم أن الكيف غير معلوم لنا، فالذي ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاق السلف إنما هو علم العباد بالكيفية وسؤالهم عن الكيفية التي لا يمكن معرفتها، بخلاف المجانسة فإنها منتفية عنه في نفس الأمر، فكيف نجعل هذا دليلا على الآخر؟ ولو قلب العبارة وقال فالذي يطلب له كيف له جنس لكان قد سلك سبيل الاستدلال، لكن قد لا يسلم له ذلك ويقال له من أين تعلم أن كل ما يقال له كيف يجب أن يكون له مثل يجانسه، وحينئذ يمكن الاستدلال على ذلك بما ليس هذا موضعه، ولعل المتكلم بهذا الكلام قصد هذا المعنى، مع أنه في نفي السؤال بكيف كلام قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وأما قوله لا يظله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله حد ولا يزاحمه عند ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس، فهذا الكلام أكثره مجمل وفيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. فقوله لا يظله فوق حق، إذ ظاهره أن الله ليس فوقه شيء، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأما قوله لا يقله تحت، فإن أراد به أن الله ليس فوق الخلق فهذا ليس بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء لم يقل لست فوق شيء، بل قال أنت الباطن فليس دونك شيء، ولم يقل ليس لك دون، ولا قال لست موصوفا بالفوق. ففرق بين قوله ليس دونه شيء وليس شيء فوقه، وبين قوله ليس موصوفا بفوق وما هو موصوف بتحت. وأما قوله لا يقابله حد ولا يزاحمه عند فظاهره باطل، إذ ظاهره أن الله لا يقابله شيء من المخلوقات ولا تنتهي إليه المحدودات ولا يكون عنده شيء من المخلوقات، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فإن الله تعالى يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. وقوله لا يأخذه خلف ولا يحده أمام كلام مجمل، والله موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع، فلا يجوز نفي ذلك عنه وأما قوله ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد فظاهره صحيح، فإن ظاهره أنه ما ظهر بقبل إن كان قبله ولا يفنى فيكون شيء بعده، وهذا حق، فهو سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأما قوله ولم يجمعه كل، ولم يجده كان، ولم يفقده ليس، ففيه إجمال. فإن أراد أنه لا يقال كان الله فهذا باطل. ففي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وكذلك إن أراد أنه لا يوصف بليس، فإن الله ينفى عنه أشياء كما ثبتت له أشياء. وإن أراد أنه لم يوجد بكان ولا يفقد بليس فهذا حق، فإنه ليس بمحدث في وقت دون وقت، ولا يجوز عليه العدم، فلا حدث بكان ولا يفقد بليس. وأما قوله وصفه لا صفة له فمجمل، فإن أراد أن صفاته لا توصف بالكلام فالله ورسوله قد وصف صفاته، مثل وصف علمه بأنه بكل شيء محيط، وقدرته بعمومها وأنه على كل شيء قدير، ورحمته بأنها وسعت كل شيء. وإن أراد أن العبد لا تحيط صفته بصفة ربه فحق، وما أظنه أراد ما يريده بعض المتكلمين من أن صفة لا تقوم بها صفة، لأن العرض لا يقوم بالعرض، بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائمين بالعين. وأما قوله فعله لا علة له فمجمل، وهو أقرب إلى الحق، إن أراد أنه لم يفعل شيئا لعلة من غيره فهذا حق، وإن أراد أنه لم يفعل الأشياء لعلة من نفسه مثل مشيئته وإرادته وعلمه فهذا ليس بحق، والأشبه أنه أراد المعنى الأول. وأما قوله كونه لا أمد له فهذا حق صحيح. وأما قوله تنزه عن أحوال خلقه فصحيح، إذا أراد أنه ليس مثل خلقه في شيء من الأشياء، ولكن من جعل في هذا الكلام أنه لا يوصف بالصفات التي تليق به كما يوصف خلقه من تلك الصفات بما يليق بهم فهذا باطل، فإنه يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وإن كان خلقه يوصفون بما يليق بهم من ذلك. وأما قوله ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج فهو صحيح، فإن الله لا عون له ولا ظهير، كما قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بل هو الغني عن جميع خلقه، وكذلك سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه من المعالجة. وكذلك قوله باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم صحيح، وإن كان ما باين الله به خلقه أعم من مجرد القدم، فإنه باينهم بجميع صفاته ليس له في شيء منها مثل. وأما قوله إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته فهذا صحيح، فإن الله لا يقال متى كان، إذ هو القديم الذي لم يزل ولا يزال. وأما قوله إن قلت هو فالهاء والواو خلقه، فهو كلام فاسد، فإنه إن أراد أنه لا يقال هو فهذا خلاف إجماع المسلمين وسائر الأمم، وهو فاسد بضرورة العقل والشرع. قال تعالى: هو الأول والآخر، وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال: وهو الغفور الودود، وقال: وهو معكم أينما كنتم. وفي القرآن من ذكر هو أكثر من أن يحصرها هنا، فنفي قول هو من أعظم الباطل. وإن أراد أن يقال ما هو لعدم العلم بحقيقته فلا يصلح أن يدل على ذلك بقوله فالهاء والواو خلقه، فإن هذا لو كان حجة لصح أن يحتج به في متى وأين، وبتقدير كون الحروف مخلوقة لا يصلح أن يحتج بذلك على نفي الإخبار بها عن الله أو الاستفهام بها عن بعض شؤونه وصفاته، وإدخال لفظ هو بين متى وأين يدل على أنه أراد الاستفهام. وإن أراد أن إذا قلنا هو فإنما تكلمنا بحروف مخلوقة، وأن ذلك يفيد نفي معرفتنا به، فهذا من أبطل الكلام، فإن القائلين بأن الحروف مخلوقة والحروف غير مخلوقة متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينفي معرفته، فظهر أن قوله الهاء والواو خلقه كلام ليس فيه هنا فائدة بحال. وإذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا سواء كان حقا أو باطلا، فهو جدير على ألا يستدل بكلامه على أنه حق أو باطل. ثم قائل ذلك إن أراد أن نفس أصوات العباد مخلوقة فهذا صحيح، وإن أراد أن نفس الحروف حروف القرآن وغيره ما تكلم الله بها وليست من كلامه فهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف سلف الأمة وأئمتها. وأما قوله إن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده، فحجة ضعيفة، لأن وجوده قبل المكان لا يمنع بعد خلق المكان أن يقال وأين هو، فإن الأين نسبة وإضافة لا تكون إلا بعد وجود المضاف إليه. وأما متى فهو يقتضي حدوث المسؤول عنه، فجواب متى يقتضي حدوثه إلا أن يجاب عنها بأنه لم يزل، فإذا قال القائل متى كان قيل له لم يزل ولا يزال. وأما جواب أين فهو يقتضي علوه، وهو علي عظيم وليس بمحدث، فلا يشبه أحدهما بالآخر. وأما قوله فالحروف آياته فكلام صحيح، وكذلك القرآن هو كلام الله غير مخلوق وهو آياته، وكون القرآن بحروفه ومعانيه آياته لا يستلزم كون ذلك مخلوقا. وأما قوله ووجوده إثباته فلم يرد به، والله أعلم ما يعنيه، ما يعنيه المتكلم بلفظ الوجود، وإنما أراد به ما يريده الصوفية وهو مطابق اللغة، يقول وجود العبد له هو إثباته. وأما قوله معرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه فلا ريب أن هذا إبطال لمذهب الاتحاد والحلول وهو حق، وتمييزه من خلقه متفق عليه بين أهل الأديان، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان بائنا من خلقه غير داخل فيهم. وأما قوله ما تصور في الأذهان فهو بخلافه فهو كلام مجمل، ومعناه الصحيح أن حقيقة الرب لا يتصورها العبد، من تصور شيئا اعتقد أنه حقيقة الرب فالله بخلاف ذلك. والمعنى الباطل أن يقال كل ما تصوره العبد وعقله فهو مخالف للحق، فليس الأمر كذلك. وأما قوله كيف يحل به ما منه بدأه أو يعود إليه ما هو أنشأه فكلام مجمل، فإن من يقول القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه قد يقول مثل هذا الكلام، فيقول لا يحل القرآن به ولا يقوم بذاته، فإنه منه بدأ ولا يعود إليه لأنه أنشأه. والقول بأن كلام الله مخلوق منفصل عنه قول باطل، وهو شعار الجهمية، وهو في الحقيقة تكذيب للرسل. وكذلك قوله لا تماقله العيون قد يشعر أنه لا تجوز رؤيته بالعيون، وليس الأمر كذلك، بل رؤيته بالعيون جائزة، والمؤمنون يوم القيامة يرونه عيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الأبصار لا تدركه. وأما قوله لا تقابله الظنون فمن المجملات، وقوله قربه كرامته وبعده إهانته فمردود. تم بحمد الله تعالى ما وقع من سقط وما أردنا تسجيله. وهو إلى آخر صفحة 37 ومئة، ويأتي من السطرين الأخيرين في صفحة 37 ومئة في حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر جمادى الأولى لعام 46,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجه الكريم وابتغاء مرضاته، ونفع به من شاء من عباده، وجعله مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
وأما قولكم قول تقول بالقاف
نعم
توقل وقاف لام توقل
ومجيئه من غير تنقل وسلام مجمل هو إلى البدعة أقرب فإنه قد يظهر منه أنه ليس هو فوق خلقه ويفهم منه نفس ما دل عليه الكتاب والسنة والسنة من وصفه بالاستواء والمجيد والانقياد وغير ذلك وهذه المسألة والتي قبلها جميع وسائل جمعهما في غير هذا الموضع مثل جواب الاعتراضات الكفرية وغير ذلك فقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب والبعيد ليس في أسماء الله البعيد ولا وصفه بلا ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هو وصفه الكفر بدون الوصف من الحديث المشهور بالتفسير أن المسلمين قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فمناديه أم بعيد فمناديه فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأنا يستطيع وصفه بلا تقول دون الوصف الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما جاءوا يرفعون أصواتهم بالتكبير أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدرون الصم ولا غائبا إنما تدرون سميعا قريبا إن الذي تدرونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وإنما جواب أن يوصف بالعلو والظهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وقال تعالى وهو العلي العظيم فلو قال هو العلي الكريم كان حسنا صوابا وكذلك لو قال كريم شيء من علي في دونه
أما وصفه بأنه قريب بعيد فلا أصل له بل هو وصف باسم حسن وبوجه كما لو قيل العلي السابق أو الجواد الدخيل أو الرحيل الراجي ونحو ذلك. الله تعالى له الأسماء الحسنى إنما يكان هؤلاء من القياس الغالب. لما سمعوه اخبروا عن نفسه بأنه الأول الآخر الظاهر الباطن قاسوا على ذلك القريب والبعيد وهذا خطأ لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كمال إحاطته مكانا وجمالا. أما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن والبعيد. الوجه الرابع أنه قدم كلام الشعري في أهل الكتاب قبل كلامه من المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم أن هذه المسألة لا تستحق التقديم وإنما أرسلته فيما بعد كما ذكرنا هنا ذكرنا كما ذكرها هناك وكان الواجب أن يؤخر ذلك إلى موعد فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات وهذا هو الذي يستحق التقديم. ومثل هذا ينطوي كون المصنف فيه نوعه فيه كون المصنف فيه نوعا من الهوى ومن اعظم الواجبات على اهلها يقتليك قلوب من الهوى فانما ابنه على قوله واما من قال مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم قال ابو القاسم رحمه الله سمعت ابا حاتم يقول
والمعنى أن الواجب على المؤمن في مؤلفاته وفي كلامه وفي ردوده وفي كل شيء تحري العدالة تحري الإنصاف والبعد عن الهوى لأن الآية عامة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن ذلك النقول كن ينقل كلام من هو أدنى ويقدم على كلام من هو أعلى من أهل العلم فيه شيء من النظر قد يكون هذا سببه الهوى لأنه يحب هذا ويكره هذا أو لأنه يقدم هذا ويؤخر هذا. فالواجب تحري من هو الأولى بالتقديم ومن هو الأولى بالملاحظة لعلمه وفضله أو تقدم زمانه أو نحو. المقصود أنه يلاحظ في نقله الإنصاف تحري الحق لا يكون يحب هذا ويكره هذا ونحو ذلك. نعم.
ثم قال أبو القاسم رحمه الله سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول سئل الرجل عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو قال المعرفة يقول الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس ليعرفون هذا الكلام صحيح فإن أول ما وجبه الله على لسان رسوله والإقرار بالشهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جبل. أما بعده إلى اليمن أنك تقدم على قوم أهل بلاد فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أخرجه الصحيحين. وكذلك قال المشايخ المعتمدون مثل شامس والشيخ عبد القادر وغيرهم. والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة لكنها فطائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء والصوفية من أنه يجب على العبد المعرفة أولا قبل وجوب الشهادتين ومنهم من قال يجب على العبد النظر قبل المعرفة ومنهم من قال يجب القصد إلى النظر ومن غالبة ومن غالبية ممن أوجب الشك وقد بشرنا القول في هذه المسألة في غيرها لم أروع فهذا القول الوافق هؤلاء لكن في صحتها كفي صحة الحكاية في هذا الوقت عرض غير النظر فإنه رجل من أهل العلم من أهل العلم والمعرفة وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب فليس في قوله إلا ليعبدون ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات سواء فسر يعبدون بذلك أو فسر بغير ذلك فإن خلقهم لشيء لا يدل على أنه أول الواجب إن لم يبين ذلك بشيء آخر وأما التفسير المذكور عن ابن عباس فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي المعرفة الفطرية التي يوقف بها الوحي والكافر ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن قد أرسل منهم ما خلقوا له من العبادة التي هي مجرد الفطران الفطري وجعلوا ذلك خطابا للاحتجاج البدني بهذه الآية ولا ريب أن هذا ضعيف ليس المراد أن الله خلقه لمجرد الفطران الفطري قد تكلمنا على الآية في غير هذا الموضع ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال المعرفة بقوله تلك لا يعبدون أي يعرفون واعتقد الرويل أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشارق الطريق وهي المعرفة وهي معرفة الخواص فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب فهذا كما ترى.
هذا الكلام فيه بحث المؤلف غريب، فإن الكلام هذا ترة يؤيد المعرفة وأنها أول واجب ترة يعترضها، والصواب أن أول واجب وأعظم واجب هو أن يعبد الله وحده بالإقرار بالشهادتين، أما إطلاق المعرفة أو النظر إلى المعرفة أو القصد إلى المعرفة مثل ما أشار في بعض الكلمات أن هذا غلط من أهل الكلام، وإنما الصواب أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب هو توحيد الله الذي خلق من أجله الثقلان. أما المعرفة فاليهود والنصارى والكفار العرب يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم ما يكفي، فلا بد من توحيد الله والإخلاص له، ولهذا ذكر المؤلف حديث معاذ لما بعثه اليمن قال فليكن أول ما تبين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي الآخر فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، واللفظ الآخر إلا أن يوحد الله، والله فليكن أول ما تعنيه عبادة الله. هذا هو المقصود، أن يكون العبد عابدا لله مخلصا له موحدا له سبحانه، علاوة على كونه يؤمن بأنه خالقه ورازقه. فالخلق والرزق أمر مشترك بين الكفار والمسلمين، يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، لكن يمتاز المسلمون يمتاز أهل التوحيد بإيمانهم بأنه معبودهم الحق، مع أنه خالقهم ومعبودهم الحق وهو إلههم، ويشهدون أنه لا إله إلا الله، ومع هذا أن محمد رسول الله، لأنها لابد منها مع ذلك في حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أحسن ما يقال في هذا وهو الصواب والحق أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب على العبد هو أن يعبد الله وحده، أن يعلم أنه معبود بالحق. فالثلاث معرفة بهذا، وإلى المعرفة بأن يعبد يعبد الله، يعرف بأن الله هو المعبود بالحق وهو الإله الحق، وأنه لا يكفي أن يكون معترفا بأنه خالقه ورازقه، فإن هذه المعرفة قد عرفها أبو جهل، عرفها أبو لهب الربيعة، وعرفها أبو طالب، وعرفها أبو لهب، ولم تغني شيئا عنهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يعلموا أن مستحق العبادة وأن آلهتهم باطلة، وأن لا يجوز أن يعبد معه أحد، لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فحديث معاذ هو أصلح شيء في هذا وأبين شيء في هذا، مع ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، في حديث أبي هريرة، حديث عمر أن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، حديث معاذ فادعوهم إلى أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. فهذا كله يبين لنا أن هذا هو أول واجب وهو أعظم واجب وهو أهم واجب، أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا أريد بالمعرفة هذا المعنى صحت المعرفة، أما إطلاق المعرفة مجرد المعرفة فلا يصح، لأن اليهود والنصارى والوثنيين وأشباههم ممن يؤمن بالخالق قد عرفوا هذا، ولكن لم يكفي حقهم ولم يكن موحدين، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وحتى يعبدوا الله وحده، حتى يعتقدوا بطلان آلهتهم وينكروها. نعم.
ثم ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال إن أول ما يحتاج إليه العبد من عزم الحكمة معرفة المصنوع الصانع، والوحدة كيف كان يوال المحتد كيف كان إحداده، فيعرف صفة الخالق من المخلوق والقديم من الوحدة، ويدل لدعوته ويعترف بوجوب طاعته، فإن من لم يعرف ما لله لم يعترف بالقرب لمن استولى.
لأن لا يدعى الشارك في الاتحاد والحلول كما قلت كما وقع فيه طوائف وذكر أصلين التصديق والانقياد لأن الإيمان قول وعمل فذكر معرفة الصانع وذكر الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ خصوصا مشايخ الصوفية فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم خشوعا منهم في المقالات والعلوم وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال وهذا حق فإن الدين والإيمان قول وعمل وأوله قول القلب وعمله من لم يقرأ من لم ينفذ بقلبه ولم يدعو لله لم يكن مؤمنا ولا داخلا في طريق الله ولهذا لم يتنازع المشاعر أن الإيمان يزيد ويقل وأن الناس يتفاضلون فيه وأن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع
وأن
أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع غيرهم
كما يتنازع غيرهم
نعم
بس